إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن مصدر طبي فلسطيني هذا الأحد وفاة فتى في 17 من عمره كان أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي يوم السبت في بلدة جبع القريبة من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان استشهاد الشاب كامل عبد الله علاوني متأثرا بإصابته بالرصاص الحي للاحتلال في البطن واليد في جنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية رسمية وفا أن الفتى كامل يحمل اسم أخيه كامل الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في العام 2003. تشهد مدينة جنين وقراها مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ شهر أذار مارس الماضي، إذ كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في تلك المنطقة شمال الضفة الغربية المحتلة. وبمقتل الفتى علون هذا الأحد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في مدينة جنين وقراها إلى 28 فلسطينيا، من بينهم الصحفية شيرين أبو عقلي التي كانت تعمل في قناة الجزيرة القطرية منذ 25 عاما. وبالنسبة إلى الصحفية شيرين أبو عقلي، فقد سلمت السلطة الفلسطينية خبراء أمريكيين الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية في 11 من شهر أيار مايو الماضي بنيران القوات الإسرائيلية لتحليلها جنائيا. وأوضح النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو عقلي في 11 من أيار مايو الماضي خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة سلمت إلى الولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية أن فحص الرصاصة سيجري في السفارة الأمريكية في القدس بأيدي خبراء حضروا من الولايات المتحدة، فيما أكد النائب العام أن السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم الرصاصة بعدما تلقت طلبا رسميا من الجانب الأمريكي بذلك لإجراء تحاليل فنية جنائية عليها. وأعلن أكرم الخطيب النائب العام الفلسطيني بعد تحقيق أجرته النيابة العامة الفلسطينية أن الرصاصة التي أودت بشيرين أطلقت من سلاح الجيش الإسرائيلي، وحسب نتائج التحقيق الفلسطيني فأن أبو عقلي قتلت برصاصة عيار 5.56 مليمتر أطلقت من سلاح من نوع روجر ميني 14. وفي 24 من حزيران جوان الماضي خلصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن الصحفية قتلت بنيران إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه لم يتضح ما إذا كانت أبو عقلي قتلت برصاص أحد عناصره، مشددا على وجوب أن يجري تحقيقه الخاص. وفيما يتعلق بالتطمينات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية، صرح الخطيب: أولا شيرين مواطنة أمريكية، وكما تهمنا فلسطينيا هي تهم الجانب الأمريكي، وتابع: إضافة إلى حصولنا على ضمانات من الأمريكيين فإن هذا المقذوف لن يتم الاطلاع عليه إلا من قبل الخبراء الذين تم استخدامهم لهذه الغاية. وأضاف النائب العام الفلسطيني: لدينا إجراءاتنا التي قمنا بها في النيابة العامة بأن نتوثق بأن هذا المقذوف سيعود إلينا بالحلة التي ذهب بها، كما قال. في تونس، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 من الحالي، معتبرا أنه رغم محافظته على أغلب الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق فأنه ركز صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وألغى التنصيص على مدنية الدولة ووضع عناصر ملغمة من شأنها أن تهدد الديمقراطية. بحسب الاتحاد وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ولاحظت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت بمدينة حمامات أمس السبت في بيان لها أن مشروع الدستور جمع بشكل كبير السلطات والصلاحيات لدى رئيس الجمهورية ولم يحدد سقفا للمواعيد الانتخابية، ونفى الهيئات الدستورية مما قد يتهدد الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفر الفرصة لانتهاكها. بحسب الاتحاد والذي جدد في بيانه التذكير بموقفه الداعم للتدابير الاستثنائية المتخذة في 25 جويلية 2021، مشددا على حفاظه على موقفه النقدي من أجل الضغط والتعديل، مواصلا دعوته لإجراء حوار حقيقي غير جاهز النتائج يشرك أوسع طيف اجتماعي ومدني وسياسي على قاعدة تحويل مسار 25 جويلية إلى مسار حقيقي للتصحيح والمراكمة لا للنسف والتأسيس، كما قال. وقررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تفويض حرية التصويت للهياكل النقابية والعمال عند الاستفتاء على مشروع الدستور بنعم أو لا في 25 من الحالي. وتبينت الأراء بشأن مشروع الدستور الذي نشر بالرائد الرسمي مساء الخميس الماضي، بين من اعتبره متعارضا مع مدنية الدولة ومكرسا لنظام رئاسوي يهدد الديمقراطية، وبين من رأى أنه يقطع مع المنظومة السابقة ويؤسس لجمهورية جديدة أساسها توازن السلطات والعدل والمساواة. ودائما في شأن التونسي، شدد الرئيس التونسي لدى لقائه وزير النقل على إيجاد حلول فورية لوضع التونسيين العالقين بالخارج حتى لا يبقى أبناء الوطن وكل القادمين إلى تونس في هذا الوضع، قال الرئيس التونسي. واعتبر خلال اللقاء الذي جرى بقصر قرطاج مع وزير النقل أن هذا الأمر غير مقبول مهما كانت الأسباب، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة. كما تناولت المقابلة الوضع العام للنقل في تونس ضرورة الإسراع في تنفيذ المخططات التي بقيت في الأدراج لسنوات طويلة ولم تجد طريقها إلى التطبيق، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال. ونقل الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة التهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال المجيد تمنياته للرئيس وللشعب الجزائري بنجاح احتفالات هذه الذكرى الخالدة. كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى الدور الهام والنشط التي لعبته الجزائر ولا تزال تلعبه في الأمم المتحدة، بما في ذلك قيادة بعض جهود الأمم المتحدة من أجل منع النزاعات الدولية وتسويتها، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. على صعيد آخر، ترأس رئيس الجمهورية الجزائرية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة ومناقشة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات. وجاء في بيان الرئاسة أن مشاريع القوانين تتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عرض حول مشاريع تطوير مناجم البريد. تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية تؤكد على المواطنات والمواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامات بشكل سليم في الأماكن العمومية المغلقة والتجمعات، مع الحفاظ على غسل الأيدي والتباعد الجسدي، ولا سيما خلال مناسبتي عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية، للحفاظ على وضع آمن للجميع وتجنب أي انتكاسة وبائية، حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب. وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3300 إصابة بالكورونا وتعافي أكثر من 2500 شخص، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الماضية. تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء أسطاط وفاس مكناس وسوس مسا، بلغ مجموع الحالات النشطة في المملكة 26849 حالة، وبلغ مجموع الحالات الخطيرة 185 حالة، بينما بلغ معدل ملء سرة الأنعاش المخصصة لكورونا 3.5%. أمرت محافظة البحر الأحمر المصرية إغلاق الشواطئ وتعليق السباحة من منطقة الغرداقة بعدما لقيت سائحتان حتفهما إثر قيام سمكة قرش بمهاجمتهما في سهل حشيش. وقال مصدر أمني في وقت متأخر من السبت أن الحادث وقع صباح الجمعة الماضية وأن قرار إغلاق الشواطئ صدر في نفس اليوم. وأعلنت وزارة البيئة المصرية في بيان هذا الأحد أن امرأتين قتلتا جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر إثر تعرضهما لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارستهما السباحة. وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بتعرض السيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة. وأضاف البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين. لم يوضح البيان جنسيتي الضحيتين إلا أن قرار محافظ البحر الأحمر جنوب شرق مصر بإغلاق بعض شواطئ المنطقة التي وقع بها الحادث وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية بها لمدة 3 أيام أشار إلى رصد ظهور سمكة قرش من النوع ماكو في محيط منطقة سهل حشيش وإصابة سائحة نمساوية بمتر في الذراع الأيسر بادعاء الإصابة من سمكة القرش. ومنذ يوم الجمعة الماضية يتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشكل واسع مقطع فيديو قصير باعتباره شريط الحادث يظهر فيه شخص في المياه يستغيث ومحاط ببقعة من الدماء، لكن لم يتم التحقق بشكل مستقل من حقيقة الفيديو الذي لم يظهر هجوم القرش. تأثرت عدة مطارات فرنسية بينها شارل دوغول وأورلي قرب العاصمة باريس منذ يوم الجمعة الماضية وخلال عطلة نهاية الأسبوع بإضرابات جديدة على خلفية نسبة تضخم مرتفعة وانتعاش قوي في حركة الطيران بعد أزمة وباء كورونا. وطلبت الهيئة إلغاء رحلات يوم الجمعة احترازيا مثلت 10% من حركة الطيران في هذا المطار كتدبير احترازي يتعلق بالسلامة بسبب إضراب عناصر الإطفاء منذ يوم الخميس الماضي للمطالبة بتحسين الرواتب، ما يفرض إغلاق جزء من المدارج في أكبر مطار في البلاد. ودعت مجموعة مطارات باريس الأديبي دعت الركاب إلى الوصول في وقت مبكر أي 3 ساعات قبل موعد الإقلاع المرتقب للرحلات الدولية وساعتين قبل موعد الرحلات الداخلية أو ضمن أوروبا. فيما أعلنت شركة إير فرانس يوم الجمعة أنها ألغت أكثر من 10% من رحلاتها القصيرة والمتوسطة المسافة المغادرة من مطار شارل دوغول وأبقت على برنامجها للرحلات الطويلة. ويبدو الموسم السياحي الصيفي المقبل صعبا جدا بالنسبة لقطاع الطيران الأوروبي الذي يعاني لاستعادة فعاليته بسبب عدم التوافق بين الطلب القوي وعدد العاملين الذي لا يزال ضعيفا في بعض المطارات ولدى بعض الشركات. وقبل الصفحة الرياضية، طلبت السلطات من ألاف الأستراليين إخلاء منازلهم في سيدني هذا الأحد فيما تتساقط أمطار غزيرة على أكبر مدن البلاد وتغمر مياه الفيضانات ضواحيها وقطعت الطرق في أنحاء المدينة. وأكدت السلطات صدور 18 أمرا بالإجلاء لغرب سيدني المنطقة التي غرقت بمياه فيضانات عارمة في أذار مارس الماضي. وزيرة خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز ستيفاني كوك قالت للصحفي أنها حالة طارئة تهدد الأرواح. تتعرض أستراليا لبعض من أسوأ تداعيات التغير المناخي إذ ازدادت وتيرة وشدة موجات الجفاف وحرائق الغابات المميتة وحالات أيضا الأبيضاض الحاجز المرجاني العظيم والفيضانات مع تغير أنماط الطقس العالمية. ومع توقع المزيد من الطقس المتقلب في الأيام المقبلة، وصفت كوك الفيضانات بأنها سريعة التطور ونبهت المواطنين إلى أن يكونوا مستعدين لإخلاء منازلهم خلال وقت قصير. نصل إلى الصفحة الرياضية ونبدأ مع نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، فقد فاز منتخب المغرب على بوركينا فاسو بهدف نظيف أمس السبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الجولة الأولى. المغرب يستضيف هذه النهائيات. يدين المنتخب المغربي في هذا الفوز إلى لاعبته غزلان الشباك التي سجلت هدف اللقاء الوحيد. نذكر بأن مركز محمد السادس احتضن يوم الجمعة الماضية مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات التي انطلقت في الثاني من الحالي وتختتم في 23. وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى، بينما سيلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية. وفي المجموعة الأولى جاء المغرب، السنغال، بوركينا فاسو، أوغندا. المجموعة الثانية تونس، الكاميرون، زامبيا، توغو. وفي المجموعة الثالثة جنوب أفريقيا، نيجيريا، بوروندي، وبوتسوانا. تونس تستضيف عند 10 من مساء اليوم توغو. وفي هذه الصفحة الرياضية أخبار ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في النسخة 19 في مدينة وهران في الجزائر، تأهل زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح سيف إلى نصف النهائي، واستطاع السيسي الصعود إلى هذا الدور بعد الفوز على زميله أدهم معتز في دور الثمانية. وحققت البطلة نعمة سعيد ميداليتين ذهبيتين لمصر في هذه الدورة، ونجحت الرباعة المصرية في رفع وزن 100 كيلوغرام خطف لتتوج بالذهبية الأولى، ثم أضافت نعمة سعيد الذهبية الثانية بعد رفع 125 كيلوغرام بمحاولتين فقط. مصر حصدت حتى الآن 36 ميدالية في البطولة بواقع 9 ذهبيات، 11 فضية و16 برونزية، وأنهى منتخب رجال مصر منافسات الدورة في المركز الثامن في الكرة الطائرة بعد خسارته أمام اليونان. منتخب المغرب لكرة القدم لأقل من 18 عاما غادر منافسات هذه الألعاب بعد خسارته في نصف النهائي أمام إيطاليا أمس بهدفين مقابل هدف. أما الجزائر فاكتفت بميدالية برونزية فقط في منافسات اليوم السابع من هذه الألعاب. جاءت الميدالية برونزية في رياضة ألعاب القوى بعدما احتل عبد النور بن جمعة المرتبة الثالثة في سباق 400 متر. الرباع التونسي كارم بن هنية أحرز مساء أمس ميدالية ذهبية في مسابقة النتر وأخرى برونزية في مسابقة الخطف لوزن 73 كيلو جرام. وأيضا توجت الرباعة التونسية الصاعدة غفران بالخير بالميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال وزن 59 كيلو جرام. في جدول الميداليات، تركيا في الصدارة، إيطاليا في المركز الثاني، جزائر ثالثة، فرنسا في المركز الرابع، مصر في المركز السابع، تونس في المركز العاشر، المغرب في المركز الرابع عشر، سوريا في المركز الثامن عشر، ليبيا في المركز الرابع والعشرين. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.